اتاخرت قبل ما جيت والتعطيل اللي بيحصل دلوقتي. زي ما جوش قال انا كنت حضرت كنت
بالفسحة.
ايوه لا انا ادري
قليلا
انا ادري
ان هو سمعي ضعيف وانا الان عجوز افهم بسرعه.
حاضر اني كنت اعلم اني من المفروض ان اتكلم بالفصحى ولكن فقط نسيت في الاول. سوف اتكلم عن تجربتي بالاخص عن اثار الثوره المصريه على ثلاثه حاجات بالاخص، الا وهي الشعر والاغاني واللكنه المصريه. والحجه الاساسيه التي اطرحها عليكم هي ان الثوره المصريه أعادت إحياء الشعر كوسيلة للتعبير عن النفس، وإنها رفعت معايير الجودة للأغاني، وثالثا أنها أضافت شرعية للكنة المصرية. قبل أن أبدأ أريد التنويه، فقط للتنوير، أنني لست فقيها في الشعر ولا أنا خبيرة في اللغة في اللغة ومبادئ اللغة العربية، ولكني فقط أطرح عليكم تجربتي، ملاحظاتي من خلال تجربتي كمشاركة ومراقبة من بعد ذلك في الثورة. مع ذلك سوف أبدأ بالشعر أولا. I have a quick question. Should I find the videos that I need to do first so that it loads?
Because yeah, it's
I take
the
أين أنت يا رستي؟
أنا أسفة جدا، بس المفروض عشان سوف تكون حد سمع عن عمرو القطامش الشعر الحلمنتيشي؟ لا كويس، أحسن لما بس انا مش متاكده لو هي دي اللي عندي، بس عايزين نفتح واحده كمان. اللابتوب بطيء، انا اسفه، هبقى سريعه وانت نبتدي ان شاء الله. هبقى سريعه. Maybe I could give you the names and you could do them.
اسمع
ممكن نكتفي احنا بالمحاوله. بدءا بالشعر، الشعر العربي بصفة عامة، العربية بصفة عامة معروف ان هو جزء اصيل من شخصية وكيان العرب، فهو وسيلة كوسيلة للتعبير عن النفس. فإتقان العرب للغة وقدرتهم على مناورة الملافظ والصياغات لإخراج قصيدة مشوقة وممتعة ومثيرة للفكر والمشاعر في نفس الوقت، هذه قدرة خاصة وفريدة للعرب واللغة العربية، وتمتد إلى عصر الجاهلية. أريد فقط أن أؤكد على نقطة معينة، ألا وهي أن ثقافة الشعر العربي في مصر وعامة، يعني بس في مصر بما أني أتكلم عن مصر، لم تختزل في ملكة الإلقاء لدى الشعراء العرب، ولكنها شملت أيضا ملكة استيعاب هذا الشعر. فنوع من أنواع العرض والطلب، فمش ليس فقط من ناحية العرض وقدرة الشعراء أنهم يلقوا، ولكن أيضا من ناحية الاستيعاب. ومن هنا أدخل على أن سوف أتكلم بالأخص عن جيلي، علاقة جيلي في مصر بالشعر. أو قبل ما أنتقل، بس أريد أن أؤكد أن في ما قبل كان الجمهور المجتمع مرحب للشعر ومقدر لسحره وجماله وقدرته على التعبير عن المشاعر والأفكار، ولكن للأسف فقدت هذه الطابعة لدى جيلي من المصريين الجيل بتاعي. بالطبع يعني مع ذلك بالطبع لا يستطيع أحد أن يجزم أن موهبة الإبداع الشعري اختفت بتاتا من الساحة الفنية. فهناك تاريخ عريق ويوجد هناك شعراء وكبار كثيرين، عزيز أباظة، أحمد رامي، صلاح عبد الصبور، وكنت سوف أتكلم عن كل واحد منهم. كنت سوف أعطي نبذة سريعة عن كل شخصية، ولكني سوف أنتقل على طول إلى 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 شعراء أو أنواع الشعر الحاليين بما إني ضاع من الوقت كثير. ولكن بس إن هو يوجد شعراء، ولكن بالنسبة لجيلي لم يكن هناك استيعاب، لم يكونوا على الساحة الفنية أو الساحة ساحة الفكر لذا بعد الثورة. وهنا فقط عشان بس النوت بتاعتي متفرقة، سوف أتكلم إن هو بعد الثورة جت الثورة ويوجد ثلاث طيارات للشعر. شعر الشعراء القدام أو الأكبر سنا كأمثال عبد الرحمن الأبنودي وفاروق شوشة هؤلاء يمثلون اتجاه واحد، وهناك اتجاه تاني شعراء كانوا يمارسون مهنة الشعر وكانوا يلقون من قبل الثورة ويلقون الشعر إلخ، ولكنهم لم يكونوا مسيسين ولم تكن شعبيتهم في الأوساط الشعبية، كانت في أوساط معينة في حد ذاتها. ومن أمثال دول هشام الجخ، لو إذا سمع أحدكم باسم هشام الجخ، وعمر قطامش، والطيار الثالث هو الشعراء الجداد الذين ظهروا في الساحة، ظهروا في التحرير من تلقاء نفسهم، وجدوا في الشعر وسيلة للتعبير عن نفسهم، ولم يكونوا يمارسوا مهنة الشعر من قبل ذلك. والشعر الوحيد اللي كان عندي هناك معايا ورق في كل الشعر اللي سوف نسمعه، يوجد معي
نصوص
وكلمات الشعر والأغاني الممزوج بالشعر، ويوجد معي أيضا في ثورة 25 في التحرير كانوا يوزعون كتاب صغير ومكتوب عليه ثورة 25 يناير شاعر الثورة، وسوف الجميع ليراه معي الورق أيضا. فهو الشاعر الوحيد اللي كان عندي كان شاعر مجهول قابلته بالصدفة وأنا خارجة من ميدان التحرير يوم 11 فبراير، يوم تنحي الرئيس مبارك. فأول مجموعة من الشعراء عبد الرحمن الأبنودي اللي هم القدام، عبد الرحمن الأبنودي يمثل طيار، هو يمثل جيل من الشعراء. فهو كتب لعبد الحليم حافظ، وكتب لأم كلثوم أظن أيضا، وكتب كان يكتب أغاني، هو يكتب من زمان ويعتبر، وكان يكتب باللغة العامية وليست الفصحى، كان يكتب شعره، هذه سمة كان يتسم بها. وإني كنت أنا شخصيا كنت أعلم عنه وأسمع عن اسمه، ولكني لم أقدر شعره، لم أكن قد أسمع لشعره أو أقرأ لي. فجاءت الثورة وظهر عبد الرحمن الأبنودي كواحد من الأساسيين الشعراء المبهرين في جذب الجمهور وتعبير عن الثورة. وهذه واحدة ممكن نلفها، هذا شعره، كنت أتمنى لو نسمع
الميدان.
الميدان، لو حد هل سمعتم أغنية صوت الحرية؟
نعم.
وصوت الحرية في الآخر خالص يوجد يمكن 5 دقائق أو 4 دقائق كانت للشعر عبد الرحمن الأبنودي، ومن شعر قصيدة الميدان، ولكن القصيدة هي أكبر بكثير. وهذه علامة من العلامات إن هو دخل إلى ساحة through دخل على ساحة الشعبية أو أصبح معروفة لدى الشباب المثلي والأصغر مني سنا والأكبر مني سنا، لأنه ظهرت قصيدته في أغنية لفرقة أو من مغنيين وسط البلد، وهي فرقة كانت تصنف بالسوفت روك، وهي فرقة شهيرة جدا ولكنها تمثل يعني ليس لها علاقة في الطبيعي، ليس لها علاقة بالشعر. والنقطة السريعة اللي سوف بس أعلق عليها أن ألا وهي أن هو يكتب الشعر باللغة العامية
صعيدية أيضا
اللغة، ولكن إلى الآن الشعر الذي كتبه عن الثورة كان فقط عامية ويمكن صعيدية، وأنا لست على دراية وإنها ولكنها أيضا لبقة ولغة راقية. وسوف أقارن هذا بعمرو قطامش الذي سوف نسمع جزء من الذي من شعره. والشخص الآخر فاروق شوشة ولن أتكلم عنه كثيرا، فهو أيضا شاعر قديم ولكنه يكتب باللغة الفصحى، فهو أيضا كتب شعر عن الثورة من بعد الثورة، ولكنه أظن قصيدة كانت قصيدة باسم الشهداء ولم تكن مشهورة مثل قصيدة الأبنودي. فهذا جيل، الجيل الآخر هو جيل هشام الجخ وعمر القطامش. هشام الجخ كان من المتسابقين في مسابقة أمير الشعراء وللأسف لم يكسب، ولكنه كان يمثل هذا الطيار، فيوجد هناك جمهور يستمع لي ويوجد لي محبيه، وهو يكتب بالعامية والفصحى، وكان يتسم شعره بأنه أكثر شعر الغزل وشعر أو الشعر الصعيدي أيضا، لأنه يكتب كثيرا عن الصعيد، ولم يكن قط أو يعني على حد علمي لم يكن مسيس، لم يكن شعر مسيس. وهناك أيضا عمرو القطامش وهو يكتب أو شعره باللغة الفصحى، ولكن يوجد الكلمات والمفردات التي يستخدمها مفردات توجد في نجدها في كل يوم، يعني مجرد ومفردات الجيل الفافي أو كما يطلق عليه الجيل الفافي، ألا وهي peace ومان وهاي، وهو يستخدم هذه التعبيرات ويستخدمها بطريقة شيقة وجديدة ولكن بالفصحى في نفس الوقت بالفصحى. وسوف لقطة سريعة عن المجموعة الثالثة وبعد كده سوف نسمع لعمر قطامش. والمجموعة الثالثة هي المجموعة التي لم يكن الشعر جزء من حياتها اليومية، لم تكن مهنة ولم تكن لا ممكن كانت تكون في طبيعتهم عامة، ولكن انفجرت ثورة 25 يناير هذه الطاقة الفنية والإبداعية التي جعلتهم يتجهون إلى الشعر. ويوجد معي أيضا شعر الشاب الذي يوم 11 فبراير بعدما أسقط الشعب المصري نظام رئيس مبارك، كان احتفالات في كل حتة، احتفالات وكله يغني وكله يلقي الشعر وكله يتكلم، وأنا خارجة فكنت معي التسجيل بتاعي، وكنت أسأل الناس عن آرائهم عامة، فشخص فرد من الأفراد الذي كنت أسأل عن رأيه وأحساسه عامة ورؤيته المستقبل، بعدما أتكلم عن هذا الجزء ورد على سؤالي ابتدى وقال لي ممكن أن ألقي لك شعر كتبته يوم 28 من فبراير يوم الجمعة يوم الغضب. فاستمعت له
يناير أو فبراير
يناير أقصد يناير 28 يناير وقال شعر، وهذا هو الشعر لو تلقون عليه، هو شعر بالعامية أيضا. ولكنه رقي ويعبر فيه، يوجد فيه معاني، معاني حقيقية وليس كلام تافه. وممكن نسمع الآن لعمر القطامش وهو من المجموعة الثانية وهو الذي يلقي، أتمنى أن يكون هذا فعلا هو الفيديو. معي نسخة من الكلام لأنه أيضا بالفصحى إذا كنتم تريدون الإلقاء، معي نسختين. لا أرى النسخة الأخرى، أخرى مش مشكلة.
قالوا عني شاب سيس لا أعرف غير التهييس، وثقافة عمري تتلخص في شات الياهو والفيس. بنطالي يسقط عن وسطي شبرين كشاب خنفيس، وأقول الهاي وأتبعها بالسانكس أو مان أو بيس، وأتفتف في شعري جلا أو بالتوكة والدبابيس. أتقبل منك السبة وأقبل قولك أني سيس، فبصرخة شاب سيس سقط نظام ورئيس.
ممكن أوقفها، هي طويلة ويوجد فيها كلام كثير. النقطة التي كنت فقط أريدكم أن تروا شكله العام وطريقة إلقائه والمفردات التي يستخدمها في شعره، ولكنه شعر، وهو أيضا اتشهر جدا من بعد هذه المسابقة، لم يكن معروفا قبل ذلك، وهو أيضا ستاند اب كوميديان ويكتب وشارك في مسرحيات قبل كده، فهو شاعر من نوع فريد ويمثل جيل جديد. والفكرة أنه كسب في مسابقة Arabs Got Talent في المواهب دولا عن كل المواهب، سواء كانت أغاني سواء كانت أي، ده يمثل في رأيي، فهو يمثل أن الشعر سوف يأتي، سوف يظهر تاني، إعادة إحياء الشعر. هو هذه سمامة
وهذه المسابقة،
هذه المسابقة هو كسب فيها Arabs Got Talent. هل
تسمع؟
فهو لسه كسب فيها. وبحلم الشيء الآخر الذي كنت أريد قبل، يعني لأنها كانت سوف تكون نقطة نقل كويسة، هل حد أحد منكم سمع أغنية بحلم؟
من مغني؟
هاني عادل، هو وسط البلد ويوجد فيها شعر أيضا.
أعرف وسط البلد جيدا.
وسط البلد فرقة سوفت روك بدأت في
بقالوا زمان، يعني
بدأوا في 1999. ما لقيتهاش. عشان دي الأغنية دي أنا في رأيي الأغنية دي سوف في حاجة ما تتشرحش بتبان تبتدي بالشعر أيضا. هذه نقطة
مبروك ولادة جيل، مبروك بقى اسمي، مبروك علينا النيل يروي شروخ جسمي، مبروك أنا فرحان متلخبط أتكلم بالريشة والألوان والظرف أنا مزين كاتب لبكرة جب
وي
لبكرة جواب وبعتب لعنواني واصف في بكرة حاجات أتمنى تلقاني، واصف شجاعة دين، واصف غنى ومواويني، واصف محبة ساعة من خلق بالملايين، واصف فانوس مكسور من عركة امبارح، واصف ولد بيصور على الظلم السابع، واصف ودمع يزيد لما افتكر اكتر، واصف وفرج وقريب بس
مش قصدي يعني مش قصدي أوقفها، أنا فقط النقطة التي أردت منها أن أنقل من الشعر إلى الأغاني أنها هذا المزج ما بين الشعر والأغاني. ففي زمن فيما قبل كان يكتب الشعراء أمثال أحمد رامي، كانوا يكتبوا الشعر ويلحنوا شخص ما إلى مغنيين مشهورين مثل أم كلثوم، ولكن هذه ظاهرة جديدة حيث الشعر يمتزج، هناك مزيج ما بين الشعر والأغاني الجديدة الحديثة التي هي تتسم بروك والجيتار وإلخ، ومعه الشعر باللغة العامية، الشعر مع أنه شعر يلقى باللغة العامة، ولكنه لا يوجد فيه كلام مثل السيس ومان، ولا يوجد فيه المفردات التي يستخدمها عمرو قطامش. وفي رأيي هذه في الطبيعي وفي العادة بعد أي ثورة يوجد هناك انفجار في القدرات الفنية والإبداعية لدى الشعب عامة، لدى الفنانين. فهذه ظاهرة حدثت بالفعل، وفي رأيي أنها سوف تحدث أكثر من ذلك، سوف تكبر أكثر من ذلك في الشهور والسنين القادمة. ومن أمثال فقط كان هناك لا أريد أن أقول أن كل الأغاني التي ظهرت في الثورة أو من بعد الثورة كانت أغاني جيدة ومبهرة وذات معنى عميق. على سبيل المثال يوجد هناك أغنية حمادة هلال وكلماتها تقول شهداء 25 يناير ماتوا في أحداث يناير. هذه كلمات تافهة وليس لها أي معنى، وأنا كنت أظن، وهذا ليس رأيي الشخصي فقط ولا ليس رأيي أصدقائي، ولكن هناك مقالة أريد أن أتعددا فهي يعني تؤكد على أن الشعب المصري سواء بشبابه بكباره وعواجيزه وشيوخه لن يقبلوا من بعد الآن الأغاني التافهة أو الأغاني أو المعايير التي ليس لها معنى. فعنوان المقالة يقول اضحكوا يا ثورة وصوت الحرية وكمين، هذه كلمة عناوين أغاني، أغاني تؤكد أنه من النهاردة ما فيش حمادة هلال. وسوف أقرأ أول كام جملة بس لتبين هذه الروح الجديدة. الثورة تعيد ترتيب المقاعد وتعيد صياغة النجومية وتضع مفاهيم أخرى للغناء الجيد، ثم تمد بيدها لتضع بعضهم في الصفوف الأولى وتزيح بالآخرين إلى الوراء. هكذا فعلت، وخلال أيام قليلة وجدنا خريطة الغناء تتغير والشعب يقول لا لكل أنواع الغناء الرديء ويعاقب أصحابه بالتجاهل، حيث وجدنا عشرات الأغنيات الطازجة للمطربين يقولون كلاما حقيقيا يشبهنا ويشبه ميدان التحرير ومحبيه ويشبه مصر الآن. لذا فمن المرجح أن يكون هذا هو موسم وداع المطربين الذين يقولون كلاما وطنيا معلبا يسطح مفهوم الوطنية من عينة شهداء 25 يناير ماتوا في أحداث يناير راحوا فرقوا الحياة. هي كلمات الأغنية حمادة هلال، وهذا هو مطلع الأغنية التي اهتزت لها عقولنا وكادت أن تصاب باللوثة. فيما بعضنا اكتفى بالحملقة والشفقة على مطربها، وذلك عندما نطقها حمادة هلال إلخ، فهي تنتقده وتؤكد على أن هناك روح جديدة ذات معايير جديدة للفن لن تقبل بهذا الهراء.
من كان حمادة هلال؟ هو مغني تافه؟
أفندم؟
من هو حمادة هلال؟
حمادة هلال هو مغني فاشل كان يوجد من قبل الثورة، وكان يمثل أيضا في أفلام كثيرة وكانت له شعبية وقبول أتمنى أظن وأتمنى أن يكون هذا القبول يعني يتبدد من بعد الثورة، من بعد التعرض للفن الحقيقي أو كلمات ذات معنى وذات تأثير توصل المعلومة وتثير المشاعر والفكر وليس كلمات وأغاني تافهة. ومن أمثال وأيضا ظاهرة أخرى في الأغاني أريد أن أسمعكم شيئا آخر، هو مشروع كوير بروجكت، الأغنية تسمى حياة التحرير، فتقول أن الشعب يريد حياة التحرير بمعنى أن حياة التحرير كانت حياة يوتوبيا، كانت حياة الأخلاق والمعايير فيها كانت أخلاق وأخلاق كريمة وتتسم بالكرامة والعزة والاحترام للنفس والاحترام للآخر. فهذه الأغنية تقول الشعب يريد حياة التحرير، وهي كانت improvised
مرتجلة،
كانت وهي فهي كانت مرتجلة ويشارك فيها ناس كثيرين. قبل أن نسمعها وننتقل إلى آخر جزء وهو جزء اللغة اللكنة المصرية، كنت أريد أن أؤكد أن أيضا الثورة من أثار الثورة على الأغاني أنها أعادت إلى الحياة أغاني قديمة كان قد نساها الشعب أو على الأقل جيلي وحتى الجيل الأكبر مني كان بطل توقف عن الاستماع إلى هذه الأغاني. على سبيل المثال أغنية صورة وخلي السلاح صاحي لعبد الحليم، وأغنية حبيبتي يا مصر شادية، ويا بلادي رامي جمال دي جديدة أكتر، ومحمد منير حدوت مصر، أم كلثوم مصر التي في خاطري.
أغنية يا بلادي كانت أغنية موجودة في غنى في الماضي، تم صناعتها لفيلم العمر لحظة وكلمات فؤاد حداد وألحان بليغ حمدي، ولكن هو الآن أخذ بعض المقاطع وأكمل، هناك مقاطع ليست من الأغنية، فلذلك هي ربما مكتوبة أنها من الماضي.
وكنت فهذه في نفس المقالة يقولون فهم يمدحون هذه الأغنية ويقولون مع أنها ليست أغنية جديدة أو ليست مكتوبة من بعد الثورة، إلا أن اللحن والطريقة التي انتزج الكلام وذلك في وقتها كانت مدحت كثيرا الأغنية على جودتها. فغير الأغاني الجديدة هي أعادت إلى الحياة أغاني ومصر هي أمي عفاف راضي وكل الأغاني القديمة التي كتبت في الخمسينات والستينات أو حتى ما قبل ذلك رجعت، كان يغنيها الشعب بحماس، والذي لم يحفظ الكلمات أو لم يكن يدري كلمات كان يذهب. أتذكر أن أخي الصغير 16 سنة، ليس صغير أنا الآن أوي بس هو صغير برضو، كان يذهب إلى البيت ويدور على كلمات الأغاني الجديدة القديمة التي هي قديمة ويحفظها لكي يذهب إلى التحرير ويغني مع بقية الشعب. ونسمع إلى مشروع الكورال The Choir Project. ويوجد أيضا كلمات من الهتافات التي كانت تلقى خلال الوجود في التحرير في الآخر. مكتوب الكلام برضو
صوت مصر في كل مكان هو عزيمة إيمان صوت مصر في كل مكان هو عزيمة إيمان صوت مصر في كل مكان. انسان مش فارق فريش جاي تذبحني عشان تعيش.
أشوف مدتها. هل تحبون أن تسمعوا إليه؟ أنا كنت سوف أعمل fast forward هذا الآخر. كلماتها قوية وذات معنى ومضحكة في نفس الوقت. علي 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 ثورتنا ثورة مدنية ولا إخوان ولا دينية. كان هذا هتاف من الهتافات التي تقال في التحرير. ارفع راسك فوق انت مصري. والشعب يريد اسقاط النظام. الشعب يريد حياة اللي فهي تلعب على الشعب يريد اسقاط النظام وتأخذ من 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 كلمة الثورة. ف كنت فقط كمان اريد ان اؤكد على اؤكد على ان ابوين تو
ان اطرح
ماشي اطرح
اقدم لكم
لا يعني انا عايز اشاور
أشير
فقط اريد ان اشير الى ان هناك كانوا يتكلمون عن نريدها دولة مدنية لا دينية ولا عسكرية, ويتكلمون عن الامن الدولة, ويتكلمون عن اشياء كثيرة حدثت في الثورة وبروح تعبر عن روح الثورة. وهذا ينقلني إلى اللغة واللكنة المصرية وآخر نقطة نتكلم فيها أن اللغة المصرية اللكنة المصرية كنا
بلاش اللكنة دي خليها اللهجة
اللهجة المصرية
أوكي. بلاش اللكنة اللي هي أساسا اللكنة وده معناه عيب في النطق
بجد؟
ما تخليناش كلنا مع عيوبين
اللهجة المصرية أنا كمصرية كنت أحب اللهجة المصرية لأنها لغتي, ولكن في نفس الوقت كنت من أشد المنتقدين لها مقارنة باللغة العربية. كنت أقول أن اللهجة المصرية دمرت اللغة العربية لأن فيما تتسم بالعراقة والقاف وال يعني العراقة والسحر وقوة اللغة العربية المجيدة. كانت فقدت، أنا كنت من الناس التي تقول أنا فقدت في اللغة، في اللهجة المصرية. أعتقد أن من بعد الثورة رجعت، أضافت إليها، أضافت للهجة العامية أو اللهجة المصرية، أضافت لها شرعية لم تكن موجودة من قبل، من ناحيتين. فمن ناحية، لا أعتقد أن يستطيع باحث أو دارس أن يدرس في المستقبل، أو سواء المستقبل القريب أو البعيد، أن يدرس الثورة المصرية دون أن يملك اللغة العامية. لن يستطيع أحد أن يقرأ سواء قراءة أو فهم الشعارات التي أطلقت، الأغاني والأشعار التي أطلقت، التي يوجد فيها كثير من الروح، وليس فقط الكلام، فيوجد فيها معاني كثيرة وأشياء إن هي فهي توثق، فهي توثق الثورة، لكن ليس فقط بكلام أو ككتابات أو كتب سوف يعني سوف نراها قريبا كتبت عن الثورة، ولكنها أيضا روح الشباب، مثلما رجعت الثورة أو أعطت الثورة لشباب مصر مكانة وعزة تانية، وحسنت من موقفهم في المجتمع، فأنا أظن في اعتقادي أن هي أرجعت للهجة المصرية، سوف تعطيها شرعية زائدة من ناحية الدراسة، ومن ناحية لن تكون تدرس يعني على حد علمي أن اللكنة العامية كانت تدرس في مصر على سبيل المثال أو هنا، ولكن فقط للتعامل في الشارع المصري لأسباب عملية أكتر منها لدراسة اللغة نفسها، أو حباً في أو حباً في اللغة نفسها كلغة جميلة، اللهجة المصرية، اللهجة المصرية. فهذه ناحية من ناحية الأكاديمية، ولكن من ناحية الأخرى أيضا كل يعني اللغة وسيلة تعبير عن النفس. عندما لم يكن هناك نفس نعبر عنها لم تكن هناك لغة. بعد لما رجعت لنا روحنا ونفسنا بالثورة، أنا في رأيي أن رجعت أعطت للغة واللهجة المصرية قيمة، أو معاني ولهجة ما علينا. بس
نفتح للأسئلة.
أنا عندي سؤال سريع جدا، هو لماذا رمز النس على الجيتار؟
عشان مصر،
ولكن هذا رمز ثورة 23 يوليو، فهل ثوار التحرير يؤمنون بثورة؟
طبعا ما يؤمنوش
يوليو.
يعني أنا لم
أكن أسأل يعني
أنا أعتقد أن ثورة 25 يناير تؤمن بجميع الثورات من قبل هذا. إذا فعلت شيء فهي ربطت جميع الثورات وجميع تاريخ كله ربطته بعده. أعطت على سبيل المثال، فأنا أقرأ نجيب محفوظ الآن الثلاثية، ويتكلمون عن ثورة 1919، ويتكلمون عن الإحساس والطريقة، يعني كل كلمة أو جملة أقرأها تهز في نفسي وأرتبط بها أكثر بكثير. فيعني لا أرى، حتى لم أكن أعلم أن النسر.
لا أنا كنت سؤال بريء يعني.
لا أنا يعني في اعتقادي أن له يوجد تناقض ما بين
الرأي. لا يعني أنا سعيد أنهم يعني اتخذوا النسر شعارا له، هذا شيء جميل جدا.
هناك تعقيب وسؤال، التعقيب أو أنا لا أتفق أن اللغة المصرية أو اللهجة المصرية قد دمرت اللغة العربية، بل على العكس أظن أن جمال اللغة العربية هي ازدواجيتها، وأن اللغة العربية هي تتكون من شقين، الفصحى أو العامية أو اللهجة الدارجة. السؤال الآخر، أنت تفضلت وقلت بأن الأشخاص أو المصريون جميع المصريين من جميع الشرائح كانوا ضد ربما أغاني ما اسمه حمادة أو ربما يعني الكلمات التي استخدمها. والسؤال هو هل تظنين أن الشيء نفسه سيطبق على الأفلام المصرية؟ لأن قيمة أو ربما الأفلام المصرية الآن هي بالنسبة لي يعني قد سقطت أو المستوى مما كان عليه في فترة التسعينيات وربما في بداية القرن 21. أنا لا أعرف يعني هل تستطيعين أن تتكهني أو ما هي رؤيتك بالنسبة لتغيير المستوى الذي عليه الأفلام المصرية؟
في رأيي أن بالطبع سوف تؤثر على الأفلام المصرية. فأفلام كان ماذا اسم الفيلم الليمبي وكل هذه الأفلام نوعية هذه الأفلام الهابطة التي تمثل ليس يوجد بها أفكار أو أفلام تافهة تضحك لها في وقت الفيلم لكن تنسيها بعد ذلك. أعتقد أن سوف بالطبع يكون هناك تأثير على الأفلام مثل ما يوجد هناك اليوم يوجد في اليوم 22 أبريل يوجد في مصر على سبيل المثال يوجد مؤتمر أو زي اجتماع لكل فنانين الثورة الذين ظهروا في الثورة. أظن أنه يركز بالأخص على الشعراء والمغنيين لكن أظن أنه أيضا يوجد ضمنهم ممثلين. وأعلم أن جميع المخرجين الذين كانت عندهم أفكار لأفلام جريئة وتعبر عن مشاكل المجتمع المصري ولم يكن يقدروا على عرض هذه الأفلام لم تكن لهم التصاريح أو ما إلى ذلك سوف يبدأون العمل على هذا. وأعلم أن كثيرا في التحرير كانوا من الممثلين والمخرجين كانوا حريصين أنهم يلتقطوا الأفلام ليوثقوا الثورة ويستخدموها في أفلام قريبا إن شاء الله عن الثورة.
أنا كنت أريد أن أرد على سؤال أستاذ أسامة أيضا يعني على جانب الأفلام التافهة زي مثل كركر و يعني تقريبا كل الأفلام لأحمد عز يعني هناك كثير من الأفلام التافهة ويعني سخيفة مثل السينما الأمريكية أيضا. بل في نفس الوقت كان هناك بعض الأفلام كانت تعبر عن يعني الإحباط والغضب ويعني مشاكل الشباب والشعب المصري بشكل مباشر. وأظن ربما في المستقبل مثل عن سبيل المثال هين مسارة هي فوضى حتى أفلام مثل عمارة يعقوبيان يعني تعبر عن المشاكل التي تواجهها الشباب المصريون. فأظن يعني ربما في المستقبل سوف ممكن نتوقع دراسات عن الأسباب الثقافية الاجتماعية التي أدت إلى حدوث الثورة في هذا العام. وأظن سنرى باحثون يرجعون إلى الأفلام قبل الثورة بشتى سنوات وسنرى يعني بكل تأكيد يعني كل الدلائل واضحة بعد ما حدث الحدث.
هل تقصد أن هذه الأفلام سوف تكون ما بعد ذلك سوف ينظر إليها كسبب من أسباب التي فجرت
ليس
الثورة؟
ليس السبب لكن
عامل
إرهاص.
إرهاص
يعني ابحث عنها فور شادوينج أنا عندي تعليق سريع هو لا تستسلمي لرغبة كل حركة جديدة أن تؤرخ للعالم من بداية تلك الحركة بالذات. الشعر المصري العامي كان موجود والحمد لله واللهجة المصرية في الشعر والأغاني كانت موجودة والحمد لله. أغاني ثورة 23 من يوليو كانت أيضا يعني عندنا صلاح جاهين وعندنا الشيخ أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام، وعندنا فؤاد حداد وأمين حداد، وعندنا أسماء كثيرة جدا. فلا يجب أن نستسلم لهذه الرغبة التي ربما بدأتها ثورة 23 من يوليو، إننا نبدأ من هنا وكل ما قبل ذلك فاسد، وكل ما قبل ذلك لا يحسن. يعني عرضك جميل، وفعلا عايشنا لحظات مع الشباب في ميدان التحرير ومع الثور مع الشعر في هذه، ولكن يجب أن نذكر أن حركة الشعر وتأريخ هذا الشعر للحركات الثورية والاحتجاجية كانت موجودة طول الوقت، وربما كانت هي الصوت الوحيد الذي يعبر. يعني عندما نقرأ أو نستمع إلى شعر عبد الرحمن الأبنودي قبل الميدان، أيضا نعرف أنه كان معترضا على سياسات مبارك وعلى سياسات الدولة وعلى أمن الدولة
وفلسطين، بس كان يكتب أكثر عن فلسطين والقدس.
يعني نرجو أن ألا ترموا طوبتنا كما يقولون، وأن يعني تدخلوا في الصورة.
أريد أن أعقب وكان سوف أقود لا، ولكن لا أقول هذا، يعني ليست هذه النقطة التي أقولها بتاتا، بل بالعكس أقول أن كل هذا الشعر اللي كان موجود والقدرة الشعرية والطاقة الإبداعية التي كانت موجودة لم يكن هناك قبول من جيلي.
صح.
كجيل لم يكن هناك قبول. صح. لما أكون يفرق معي أو مع عدد من أخواتي، لم يكن هناك لم يكن مهضوما بالنسبة للحس الفني لجيلي.
صح.
فأقول أنه كل هذا راجع، وكل هذا الذي كان من قبل سوف نرجع إليه، وهناك أيضا كل المواهب الجديدة التي لم تكن مسيسة بالأخص مثل هشام الجخ وعمر عمرو قطاوش. لم يكونوا كانوا يكلمون عمرو قطاوش على سبيل المثال، يوجد عنده قصيدة عن المزز، يتكلمون كان يوجد شعر للجيل الجديد،
ولما لا
يسيس أكثر يعني مسيس هو رجع لنا كجيل
عظيم.
يعني أنا فعلا كثير من الفرق الموسيقية التي كانت الموضوعات التي تتناولها قبل الثورة هي موضوعات الحب بشكل خاص، أصبحت الآن تحولت إلى موضوعات مصر والثورة والحرية التي اكتسبها الشباب، وهذه يعني المجموعات الموسيقية أصبح عليها إقبال. يعني كان الشباب قبل ثورة 25 يناير لا يشعرون بالأغاني القومية، الأغاني الوطنية لا تخاطبهم، وكانوا يعتقدون أنه كلام يقال وليس له أي معنى. ولكن بعد ثورة 25 يناير أصبحوا فجأة يشعرون أن هذا الكلام يلاقي صدى في داخلهم في قلوبهم، وأعتقد هذا هو التغير الحقيقي الذي حدث. ولكن أنا أحب أن أقول أن هناك فرق كانت لا تقدم إلا الأغاني الوطنية من قبل، مثل فرقة اسكندريلا مثلا، وهذه الفرقة منذ يعني هي أنشئت وتأسست منذ 6 سنوات وهي لا تقدم إلا الشعر مغنى. ربما يكون هذا موضوع يعني أحب أن أقدمه في واحدة من الحلقات هنا، لأنه فعلا هذه المجموعة تقدم شعر حقيقي، شعر جميل جدا، وكانت تقدم الأغاني الوطنية منذ 6 سنوات يعني، ولكن كان لها إقبال شديد جدا، وهذا يدل على أنه يعني الناس كانوا على استعداد لهذا التغير منذ ما قبل الثورة، يعني ليس فقط بعد 25 يناير، ولكن هم لم يكونوا يتكلموا عن الحرية قبل 25 يناير، كانوا يتكلمون عن بالعكس الوضع المزري الذي أصبحت فيه البلد، ولكن بأسلوب فني. لا يجب أن نتكلم بشكل مباشر يعني.
شكرا لكم.
كلامك كبير فعلا.